بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال الحديث منسولا في هذه التائية المباركة، وقد أشرفنا على نهايتها، ونهايته كما تعلمون هي وصايا ونصائح من شيخ الإسلام رحمه الله لهذا السائل ولكل من أراد الهدى في باب القدر وفي غيره. وقد مر شيء من هذه النصائح، وقفنا عند البيت 94. نعم، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة.
من يقصد بالحاشر والخاتم؟ الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أسمائه الحاشر والخاتم، ومعنى الحاشر من الحشر، والحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس كما قال ابن القيم في زاد المعاد. ومعنى الخاتم أي الذي ختم الله به الرسل وختم به الأديان. معنى البيت يقول: إن الأنبياء ختموا برسالة هذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله به وله من المحاسن والكمالات ما لم يجمعه لغيره. يعني يقول: حوى كل خير في عموم الرسالة، يعني رسالته جمعت كل خير. نعم.
وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة.
يقول: أخبر عن رب العباد، يعني هذا النبي يعود ضمير على من؟ على هذا النبي الخاتم الحاشر. يقول: أخبر عن ربه جل وعلا أن من اتبعه ودان بدينه فهو السعيد المهتدي، وأن من كفر به ودان بغير دينه فهو الشقي الضال الطريق. نعم.
فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة.
نعم، الربوبة التي هي الربوبية. يقول الشيخ رحمه الله: فهذه دلالات. يقول: دلالات ودلالات ودلالات. يقول: دلالة ودلالة ودلالة. يقول: فهذه دلالات العباد لحائر، يعني هذه النصائح هي التي نملكها نحن معاشر البشر ونحن العلماء، كما يقول رحمه الله. يعني أن ما مضى ذكره في الأبيات من البينات والتفاصيل التي يحصل بها الفرقان بين الحق والباطل هو كل ما بأيدينا من عمل. وأما الهداية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام، وإنما هي بيد من؟ بيد الله. الدلالات التي بأيدي البشر هي دلالات الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فإنما هي بيد الله عز وجل. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: إنك لا تهدي من أحببت. ما الهداية المثبتة له؟ هداية الدلالة والإلهام، الدلالة والإرشاد. والمنفية عنه هداية التوفيق والإلهام. لكن من أقبل إلى الله وتذلل إليه فإن الله عز وجل يهديه إلى سواء الصراط. نعم.
وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه، بل يجري بلا وجه حجتي.
يعني أن من فقد الهدى وتنكر الصراط وهام على وجهه وسار على غير برهان. لماذا؟ لأن هذا الهدى هو النور الذي يسير به الإنسان إلى ربه، كما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإيمان. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل ويجعل لكم أيضا نورا ينير لكم الطريق. نعم.
وحجة محتج بتقدير ربه.
نعم. وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجته، يعني أن من فقد الهدى الذي هو ماذا؟ كتاب والسنة والإسلام والحق عند الورى، الورى من بشر، لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجته، الذي غدا تاه عن هذا الطريق لا يفيده مهما حصل عليه من علم أو من أي شيء، لا يفيده، لأنه كما يقول السلف: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. ويقولون: لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوض. ويقول السلف: في الله عوض من كل شيء. واضح؟ تضح معنى يسير، يعني بدون برهان بدون بينة، الذي فقد الهدى. نعم. بل يجري يجري خطأ يجري لا في مجموع الفتاوى يجزى لا صحيح اسمه يجري يعني يسير. عند الورى يعني الناس، الفقد هذا يعد عند الناس الذي يوجد عند الناس. نعم. والإشكال يمكن تظنونها يجري، لا هي يجري في الدرة البهية، هي يجري وهي أصح من يجري، من يستقيم بها المعنى. نعم.
وحجة محتج بتقدير ربه يزيد عذابا كاحتجاج مريضة،
في الدرة البهية يزيد وفي مجموع الفتاوى
تزيد.
وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذابا كاحتجاج مريضة، يعني أن احتجاج العاصي بالقدر على معاصيه يضاعف عقوبته، لأنه جمع عدة مخالفات، أحدها فعله للذنب هذه مخالفة، ثانيها احتجاجه بالقدر وهو كذب، فإن مضمون الاحتجاج بالقدر يعني أن الله اضطره وألجأه إليه وأكرهه عليه وهو لا يريد الذنب، وهذا كذب صريح، فإن الله مكنه من الفعل والترك والاختيار، ولكن نفسه أبت إلا فعل الذنب. ثالثها أنه بهذا الاعتذار يمهد لنفسه الإصرار على الذنوب والمعاصي، والإصرار دلية عظمى. إذن ما الذي يجعل محتج بالقدر يزيد عذابه؟ لأنه جمع وسيلة للذنب، وجمع ثانيا بين الكذب وادعاء أن الله أجبره وألجأه، وثالثا لأنه أصاب. لكن الذي يعلم الذنب يعمل الذنب ويستغفر ويندم جمع بين فعل الذنب هذا فقط، لم يجمع غير فعل الذنب. لكن الذي يحتج بالقدر سوغ لنفسه واتهم ربه وأصر على ذنبه، وهذا السبب لمزيد من العقوبة. نعم.
وأما رضانا بالقضاء فإنما،
هذه مسألة الرضا بالقضاء، وقد مرت معنا في أوائل الحديث هذه المسألة، بينها رحمه الله غاية الوضوح. لو سألنا أحد هل نرضى بكل ما قضاه الله وقدره يعني والمعاصي من ذلك، الجواب يأتي هنا:
وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كتقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة، فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعة. وقد قال
قوله في اختلاف هذه الأبيات بالذات، تابعوا معي، فيها اختلاف بين الدرة البهية ومجموع الفتاوى، وحاولت الجمع بينهما، وإذا حصل إشكال نبهكم عليه. نعم. وأما الأفاعيل،
فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعة.
نعم، هذا هو الصحيح، هذا أصح. نعم.
وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطه لمشيئته.
فلا نرتضي مسخوطة لمشيئته. عندكم كذا؟ إيه فيها اختلاف. إذن أعد قراءتها وتابعوا معها، إذا كان في اختلاف عدلوا عن الاختلاف. وأما رضانا، أولا أقرأها عليكم. يقول: أما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة. كذا عندكم؟ كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة، كذا بغير أو بدون. حطوا في نسخة بدون. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا، وش عندكم؟ لا أكتب عندها. فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، هذا أصح. فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي. طيب، فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، يعني بطاعة مكسورة. وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا، كذا عندكم، بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، كذا. فإن إله الخلق لم يرضها لنا، عندكم يسجلوا هذا الظهر ساقط حتى من الدرة الذهية. فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئتي. في شطر وشطر، في بعض الشطران مختلفان، وأحدهما موجود في أول الآخر في الأخير، تلخص منهما بيت. فإن إله الخلق لم يرضها لنا المعاصي فلا نرتضي مسخوطة لمشيئتي. مسخوطة، نعم. ممكن تقول فلا نرتضي مسخوطه لمشيئتي، يعني لا نرتضي ما يسخطه الله لمجرد مشيئته أن يقع. فيما شرحها هذه، لا كرهت لا يلزم كرها وكرهت لنا كرها، لكن الحب إليكم وكرها، لكن أيضا فيه أيضا نصوص كرها. إن الله يرضى لكم كذا وكره لكم، ولكن كره الله انبعاثهم، يأتي كرها وكرها. نعم، اختلف النسخ، اختلف النسخ، تعرف المقابلة بين النسخ، يوجد فيها الاختلاف. وأشرنا لهذا بداية الدروس، اذكرون وضعنا يعني درس كامل حول طريقة كتابة هذه، طريقة هذه الأبيات والاختلاف بينهما، حتى في نسخة 123 بيت ونسخة 124 بيت. نعم، إذن لو شو وقفنا عليه، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئتي. وقال فريق: نرتضي بقضائه، كان عندكم، ولا نرتضي المقضي أقبح خصلته. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطة، فنلقى نلقاها. طيب، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه، أنتم كذا؟ لا، لمخلوقه، نعم لمخلوقين يعني. كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة. إيه، مجموع الفتاوى: لمخلوقة ليست كفعل الغريزة، لمخلوقه كسب. يعني معنى البيت: هي من الرب خلق وتقدير، ومن المخلوق كسب وفعل. عشان يستقيم الكلام، لمخلوقه كسب كفعل الغريزة. نكمل بقية ثم نشرحها. فنرضى من الوجه الذي هو خلقه، كذا. فنرضى من الوجه الذي هو خلقه، ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. عندكم لا، في بعض الروايات: ونسخط من وجه اكتساب بحيلته. لا، الصحيح: ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة، كذا. طيب، إذن نشرح هذه الأبيات. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه شرحها شرحا جميلا هذه الابيات. يقول رحمه الله في شرح هذه الابيات: يعني اذا اورد المورد علينا انه يجب الرضا بقضاء الله، يعني والمعاصي من قضاء الله، فقد اجاب الشيخ من يعني بالشيخ ابن تيميه. يقول ابن سعدي: اجاب الشيخ يعني ابن تيميه باربعه اجوبه، كل واحد منها كاف شاف فكيف يجتمع. يعني اربعه اجوبه تبين هل نرضى بقضاء الله والمعاصي من ذلك او لا نرضى. خطا ان تقول نرضى باطلاق، وخطا ان تقول لا نرضى. اذن شو الجواب؟ يقول: احدهما ان الذي امرنا ان نرضى به المصائب دون المعائب، مرت معنا مصائب. فاذا اصبنا بمرض او فقره، بمرض او فقر او نحوهما من حصول مكروه او فقد محبوب، يجب علينا الصبر، هذا واجب لانها مصائب. واختلف في وجوب الرضا، لان الرضا ارفع من الصبر. الصبر واجب، لا يجوز انسان ان يشق الجيب ولا ان يخمش الوجه ولا ان يحلق الشعر عند المصيبه ولا ان يتسخط، هذا واجب. اما الرضا فهو درجه عاليه. هل هو واجب؟ قال: اختلف في وجوب الرضا عند ايش؟ عند المصائب. والصحيح استحبابه، لانه لم يثبت ورود الامر به على وجه الوجوب لتعذره على اكثر النفوس، لان الصبر حبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والاعضاء عن عملها بمقتضى السخط من نفس الشعر وشق الجيوب وحثو التراب على الرؤوس ونحوها، وذلك واجب مقدور. إذن الصبر مقدور عليه، يعني يقدر الإنسان أن يمسك لسانه وأن لا يحلق شعره وأن لا يحثو التراب إلى غير ذلك. أما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة، وأن لا يكون فيه تمني أنها ما كانت، فهذا صعب جدا على أكثر الخلق. فلهذا لم يجبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية، وهو أمور به أمر إيش؟ استحباب. إذن هذا الرضا عند المصائب. طيب، هل نرضى ولا ما نرضى؟ الرضا عند المصائب مستحب. طيب، أما الرضا بالذنوب والمعائب، ما رأيكم؟ الرضا بالذنوب والمعائب هل أمرنا أن نرضى بها؟ فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأتي نص صحيح أو ضعيف في الأمر بها، فأين هذا من هذا؟ إذن واضح في تفصيل. يعني الرضا عند المصائب هل أمرنا به؟ ممكن نقول أمرنا به أمر استحباب، ونهينا عن ضده، نهينا عن التسخط. طيب، الرضا عند الذنوب والمعائب هل أمرنا به؟ لا، لا نرضى بها. إذن هذا جواب، هذا واحد من الأجوبة. إذا قيل لنا هل نرضى بما قضاه الله وقدره والذنوب من ذلك، هذا وجه من أوجه الرد ولا أريد تكراره. الجواب الثاني ما قاله طائفة من أهل العلم، أن الله لم يرضى لنا أن نكفر ونعصي، ما رضي لنا، فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه وسخطه. قال تعالى: وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان، وفي محبة وموافقته في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا، طاع لنا يعني لله ما فعلها. إذن هذا وجه، نرضى ما رضيه الله من الطاعات ونسخط ما سخطه الله من المعاصي، هذا وجه آخر. طيب، الجواب الثالث أن يقال، لأن هذا شرح الأبيات، الأبيات كل هذا الكلام مر بنا، هذا الشرح مر بنا في الأبيات، أن يقال أن القضاء غير المقضي، فنرضى بالقضاء لأنه فعله تعالى، الله عز وجل قدر مثلا أن تقع أن يقع أي شيء معصية أو طاعة نرضى، لأنه لا يقدر شيء إلا فيه تمام الحكمة. حتى خلق المعاصي تذكرون الدرس الماضي كله في خلق المعاصي. إذن كونه فعل الله نرضى من هذه الجهة، وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة. لاحظت القضاء الذي من الله نرضى به طاعة أو معصية أو شيء نرضى من جهة كونه فعل لله. أما فعل العبد هل نرضى به أو لا نرضى فيه تفصيل. إن كان إيمان وطاعة رضينا فعل العبد ليس فعل الرب، وإن كان كفر وعصيان سخطنا، وإن كان مباحا فهو مستوي الطرفين لا نرضاه ولا نسخطه. إن عن على طاعة رضينا به، وإن عن على معصية سخطنا منه، وإن لم يعن على هذا ولا هذا بقي في دائرة المباح. إذن هذا وجه ثالث واضح، واضح الفرق بين القضاء والمقضي. هذا وجه ثالث. القضاء فعل الله نرضى به مهما كان، لكن فعل العبد الذي هو المقضي فإن فيه تفصيلا، إن كان طاعة رضينا بها، وإن كان معصية صفقناها، إن كان مباحا فهو مستوي الطرفين من جهة رضانا من عدم رضانا. هذا وجه. أيضا هناك وجه رابع كلها مذكورة في الأبيات، أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها ونسبتها، فهي من الله خلق وتقدير وتدبير. نعم هذا وجه، أن يقال الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله خلق وتقدير وتدبير، وهي من العبد فعل وترك، فعل معصية أو ترك طاعة، أو فعل طاعة وترك معصية. فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من هذا الوجه، هذا قريب من وجه اللي قبل هذا. فحيث أضيفت إلى الله رضينا بها، وحيث أضيفت إلى العبد خصوص المعاصي فإننا نسخطها ونسعى إلى إزالتها بحسب مقدورنا. فهذه الأجوبة تبين مسألة الرضا بالقضاء والقدر. لو رجعنا للأبيات رجوع سريع، يقول: أما رضانا بالقضاء فإننا أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة، يشير له رضا بإيه؟ بالمصائب. ثم تقل كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذن بدون جريمة، يعني بدون قصد منه أصابنا هذا الأمر، هذا نرضى به. طيب، فأما الأفاعيل التي كرهت لنا، الشخص بالأفاعيل التي كرهت لنا المعاصي، فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، ما فيه نص لا صحيح ولا ضعيف يأتي بالرضا بالمعصية. ثم هذا جواب، قال: وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة. لماذا؟ قال: فإن التأليلية، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مشروطة لمشيئته. إذا لم يرضها الله لنا إذا نحن لا نرضاها، وكونها وقعت وهي مشروطة فلا نرتضيها لمجرد أن الله شاءها، إنما نقول هي وقعت من الله عز وجل كونا وقدرا، وأما شرعا ودينا فإن الله لا يرضاها فنحن لا نرضى ما لا يرضاه الله. ثم قال: وقد قال وقال فريق نرتضي بقضائه اللي هو فعل الرب، ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي اللي هو إيش؟ فعل العبد. وقال فريق نرتضي بإضافة إليه إلى الله، إذا كان أضيف إلى الله نرتضي، فنرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطه. أما أعمالنا التي تنسب إلينا وهي ليست قضاء الله وإنما هو في المقضي، قال: فلا فنلقى بسخطه، يعني لا نرضاها. ثم قال: كما أنها لرب خلق، يعني تضاف إلى الله خلق وتقدير، وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة. إذن الأفعال تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وإلى الفعل كسب وفعل ونية. فنرضى من الوجه الذي هو خلقه كونه خلق لله وقضى، ونسخة من وجه اكتساب الخطيئة. إن شاء الله اتضح الموضوع تماما، مسألة الرضا لقضاء الله وقدره. نعم.
ثم قال الشيخ رحمه الله: ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي.
نعم، يعني أن المعصية قوله إن بمشيئة، يعني وإن كان بمشيئة، يعني أن المعصية الصادرة من العبد المكلف، وهنا قال مكلف لأن المجنون الصبي رفع عنه قلم التكليف، يعني أن المعصية الصادرة من العبد المكلف تكون بأي شيء؟ تكون بتركه لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون بفعله من يكمل؟ أعيد كلامه أكمل أنتم. يعني أن المعصية، يريد هذا أن المعصية الصادرة من العبد المكلف تكون بأمرين، تكون بتركه لما أمر الله به ورسوله، وتكون بفعله لما نهى الله عنه ورسوله. فهذه هي المعصية في الشرع، إما ترك مأمور أو فعل محظور، وهي منسوبة إلى العبد وهو مؤاخذ بها، وإن كانت داخلة في عموم القدر لكنها منسوبة إلى العبد، ومشيئة الله لا يخرج عنها شيء. المعصية شاءها الله قدرا وكونا، ولم يشأها شرعا ولا دينا. هذا معنى كلامه. وتلاحظون معاني تتكرر كثيرا. نعم.
فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي.
نعم.
كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي.
يعني أن الله عز وجل أخبر في محكم تنزيله أن فريقا من عبادي في الجنة وفريقا في السعير، كما في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول: وكما أن حالهم في الآخرة من حيث، وكما أن هذه هي حالهم في الآخرة من حيث النعيم والشقاء، يقول: فكذلك هي حالهم في الدنيا وفي البرزخ، فمنهم الشقي ومنهم السعيد. إيش؟ ما عندكم إيش؟ كما أنهم في هذه الدار هكذا، فإن إله الخلق يسجله الزكاية. إن أنا ساقط ولا مو ساقط؟ إيه، سجله على ما مر. لا تذكرون أول شيء أشرتكم الأبيات الصافرة، أول ما لو سجلتها ارتحنا من كثرة الإحالات. إذن وشكوا البيت: فإن إله الخلق حق مقاله لأن عبادي في جحيم وجنتي. كذا؟ طيب. إذن يبين يعني في هذا البيت، يقول إن الله عز وجل بين أن عباده، أن طريقا من عباده في الجنة وطريقا في السعير، هذا في الآخرة، وكذلك في الدنيا من حيث الشقاء والسعادة، منهم الشقي ومنهم السعيد، وكذلك في البرزخ. ولهذا قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين كمل إيمانهم كمل أمنهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وإذا نقص الأمن الإيمان نقص الأمن، قد ينقص في هذه الدنيا، الإنسان إذا ابتعد عن الشقي، وكل ما ابتعد زاد الشقاء، وقد يستمر الشقاء إلى القبر ثم يزول، وقد يستمر حتى تقوم القيامة وينتهي عند القيامة، وقد يستمر الشقاء في عرفات القيامة ثم ينتهي، وقد يستمر حتى يدخل الإنسان النار ويمكث بها أمادا ثم ينتهي إذا كان مؤمنا، وإن كان كافرا فهو شقي في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. نعم.
في جحيم وجنتي.
إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم. كيف؟ فإن ما يلزم أن يقول كلام بنصه لشرحه، يقول فإن إله الخلق الخلق حق مقاله بأن، يعني قال إن عبادي في جحيم وجنة، القرآن كله من أول آخر يدل على أن فريقا في الجنة وفريقا في السعير. من شيء الإثبات أي شيء أبدا. يقول فإن إله حق مقاله، يعني قال وقوله الحق، إن العباد ينقسمون إلى فريقين، هذا معنى كلامه. نعم. ثم قال كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل المهم البهم في الآلام أيضا ونعمته. يقول كل ذلك، يقول بل إن البهائم حتى البهائم منها ما هو منعم يرتع في المراعي، ومنها ما هو مريض أو مصاب بأي مصيبة. يعني أحيانا البهائم حتى تشكو من معصية بني آدم، والبهائم أيضا ينالها ما ينالها. لا، لكن كل ذلك جار على مقتضى الحكمة الإلهية، وأيضا له طرقه وأسبابه المفضية إلى مسبباتها. ولهذا قرر الشيخ على المقام مقام الحكمة بما مضى وما سيأتي من الأبيات. نعم.
وحكمته العليا اقتبت ما اقتبته من طروق بعلم ثم أيد ورحمة يسوق أولي التعبيد.
هذا البيت وحكمته العليا اقتبت ما اقتبت من ال...
وحكمته العليا اقتبت ما اقتبت من طروق بعلم.
هذا نص
الدرة الذهية في عندك.
طروق بعلم.
وحكمته العليا اقتبت ما اقتبت من ال... هذا البيت يسمى مدورة، البيت المدور اللي كلمة منه في شطر وكلمة أخرى في شطر آخر، يسمى في علم العروض البيت المدور. أنت إيش تقرأ نسخة إيش؟ لو تكتب نسخة هذه عشان تريح الإخوان أحسن. لا الآن أجمع بينهم لأن عندي نجاح عندهم شهريكم. يعني يقول حكمته العليا، يعني حكمة الله اقتضت ما اقتضت من ال... كذا عندكم أنتم؟ فروقي بعلم ثم أيد ورحمتي. ما معنى أيد؟
قوة.
الأيد القوة الشديدة. عندنا داود ذا الأيد إنه أواب، منه أيدناه في روح القدس. فأيد يعني التقوية. والمعنى أن حكمة الرب العليا اقتضت وجود الفروق بين العباد، فهذا عالم وذاك جاهل، وهذا قوي وذاك ضعيف، وهذا همام وذاك كسول، وهذا منعم وهذا يعيش في بؤس، وهكذا. نعم. يسوق
أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزة، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشية. وأمر إله الخلق بينما
بين ما به
يسوق أولي التنعيم نحو السعادة.
واضح إن شاء الله. نعم.
فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي، ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر
عندكم لم ينال. لا، لم يبل، يعني لم يبال الله به. نعم. أو لم يبال هو بأمر. نعم.
ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتيسير شقوتي.
يعني معنى خلاصة الأبيات يعني أن الله عز وجل دعا إلى الجنة وبين أسبابها الموصلة إليها، وحذر من النار وبين أسبابها الموصلة إليها. فمن كان من أهل السعادة يسر لطريق السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لطريق الشقاوة. نعم.
ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءة. فليس بمجبور عديم إرادة ولكنه شاء بخلق،
ولكنه شاء
موجود هنا شاء،
لا هي شاء صح عندك، بس تضع تحت الهمزة كسرتين.
موجود فتحة في الدرة.
لا خطأ هذا. ولكنه شاء، يعني ايش معنى شاعر؟ شاعر يشيء فهو الشاعر، يعني مريد. نعم اقرأ بيت من جديد.
فليس بمجبور عديم إرادة ولكنه شائن بخلق الإرادة.
من يعرب لنا شائن؟ نعم واحد يجيب بكفر لن أعطي الجائبة. نعم تفضل. نعم الشيخ منصوب. نعم واحد ثاني تجيب إذا ترى الجبل تفرقت بعدما زائدة بينكم ونحتفظ بها. نعم لا ما أبي أحد. نعم وين وين طيب وش يكون شائن مرفوع على مترفع ايش؟ طيب وين الضمة؟ لماذا حذفت؟ لماذا حذفت هنا؟ لماذا استقل طيب؟ لا مو عشان وزن ما فيش جانب هنا بس اسمع نفرح انت لكن شائن لانه اسم منقوص والاسم المنقوص مثل يقول هذا قاض قاض اسم تقول خبر مرفوع على مترفع الضم المقدر يتمنع من ظهورها الثقل لأن يعني يمكن أن تقول قاضي لكنها ثقيلة. إذا شائن خبر لكن لكنها ترفع المبتدأ ولا ترفع تنصبه تنصبه لأنها من أخوات إنا والخبر ترفع إذا شائن مرفوع. نعم تفضل. يقول فليس بمجبور عديم إرادة ولكنه شائن بخلق الإرادة. إذا ما شائن حتى يتضح الإشكال شائن اسم فاعل من شاء يشاء فهو الشائن مثل الجائي. نعم بس والمعنى أن العبد في جميع أموره لا يا أخي رجعها لا تشغلنا لا تبغى رجعها لا يا أخي إحنا بدرسنا لا تفتح إذا لم يكن عونا ما نكبر خلاص. طيب فليس ولكنه شأن بخلق المشي يعني أن العبد في جميع ما يسر له من الخير والشر داخل في عموم قضاء الله وقدره وليس معنى ذلك أنه خاضع للمشيئة فحسب يعني الله فقط شأن فلان يهتدي وشأن فلان يضل. لا المشيئة كرر مرارا أنها مقترنة بإيش؟ بالحكمة لأن هذا أهل للهداية لأنه تذلل وانقاد وصدق بالحسنى إلى غير ذلك فهو استحق. أما الآخر استكبر وتولى فولاه الله ما تولى. نعم لسؤالك يعني بإذنة الله عز وجل يدخله الجنة برحمته وهذا النار بإذنته. ولهذا من المناسب إذا دعا الداعي اللهم انصر إخواننا مثلا برحمتك اللهم أهلك مثلا الأعداء اللهم عليك بأعداء المسلمين. بعض الناس يقول برحمتك يا أرحم الراحمين هذا خطأ للناس لأنه يهلكهم بعزته بقوته بقدرته بقهره. ولهذا إذا أشكل عليك قل يا ذا الجلال والإكرام وترتح وقل يا رب العالمين اللهم عليك بالكفار يا أرحم الراحمين ما يناسب هذا أبدا لا يناسب. ولا اللهم انصر إخواننا في فلسطين بقوتك وعزتك ممكن هذه لكن اللهم ارحم المستضعفين بعزتك لا برحمتك هذا يناسب. ولذا انظر ختام الآيات دائما تختم بما يناسب الدعاء. إذا العذاب يقادون له بعزة والنعيم يقادون له برحمة هذا المقصد. نعم
ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة.
يعني المعنى أن من أعجب الأشياء أن خلق الله للعبد مشيئة يختار بها ما يريد فيختار بها الهدى إن كان من أهل الهدى ويختار بها الشقاوة إن كان من أهلها. والعبد هو العامل والكاسب والفاعل وإليه ينسب العمل والكسب والفعل من غير أن يمنعه أحد. وهذا واضح لو أتيت لي شخص عاصي ويشرب مثلا الدخان وعانفته ما ينبغي أن نستعجل في العناد لكن لو عانفته كنت تشرب الدخان غصبا عنك قال لا أنا حر لو أردت ما شربت هذا شيء واضح. نعم.
فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك مشيئتي.
ترك المشيئتي في النسخة العيدية. من يصلح هذا البيت ونعطيه جائزة. فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك المشيئتي. واحد ها. نعم تجيب. يقول فقولك أنا بساعدكم شوي. يعني أيها المعترض نعم تفضل. يقول فقولك أيها المعترض هل أختار تركا لحكمه. يعود ضمير على من؟ الله عز وجل. فقولك هل أختار ترك المشيئة. ها يلا من يشرح. ايه نعم تفضل انت. نعم اللي بالخلف. نعم لا أعجل شيئا عشان طوحة. طيب لك جاعدة ونطمع جيد تبصلنا أكثر. نعم جيد هم أجوبتكم قريبا بعض أعطوه جهاز تفضل. نعم يعني يقول أيها المعترض إن قولك أيها المعترض يعني يقول إن قولك فقولك هل أختار تركا لحكمه والمعنى أن قولك أيها المعترض والمعترض من هو الذمي اللي مر معنا هل أختار ترك حكم الله وقدره مثل قولك هل أختار ترك مشيئتي يعني أنك أيها الذمي أنت الذي اخترت فعل المعاصي فأنت تعرف من نفسك أنك لا تختار ولا تحب ترك ما تباشره من الكفر والإجرام يعني أنك اخترت تقول هل أختار ترك المشيئة إن الله عز وجل شاء لي شاء لي أن أعطي هذا على كلامه الله شاء لي أن أعطي هل أختار أن أترك ما شاءه الله لي يقال له لماذا لم تفعل الطاعة وتقول الله عز وجل اختار لي فعل الطاعة وأنا لا أستطيع أن أترك ما شاء الله لي حتى توافق الله عز وجل في شرعه وفي قدره هو الآن يعني خلاصة الحديث إن هذا السائل يقول أنا مجبور على فعل المعاصي يقول هل تستطيع أن تقول أنك لا مشيئة لك هذا ألزم هل يقول هل يلتزم بهذا اللازم لو التزم بعرف أنه كاذب أحسن إما أن يكون كاذب في قوله وإما أن يكون كاذب في فعله هذا خلاصة يقول أنت الآن تفعل المعاصي وتقول أنا مجبور عليها وليست لي مشيئة يقال له لو سألناك هل لك مشيئة أو ليس لك مشيئة سيقول لي مشيئة لكنه كما مر أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك فمذهبت به نعم ممكن يكون حكم شرعي. نعم نعم. كيف؟ لا، يقول انك اذا قلت لي ساترك الحكم لان الله عز وجل شاء لي المعصيه، كما يقول بعضهم لئن كنت في حكم الشريعه عاصيا فاني في حكم الحقيقه طائر، يقول ان خالفت شرعه وامره ونهيه لم اخالف مشيئته وقضاءه وقدره. نعم. يقول فقولك هل اختار، فقولك هل اختار تركا لحكمه كقولك هل اختار تركا لمشيئته. يقول الحكم الله يجب عليك انك تختاره، ان تختاره وان تعمل به. فان قلت انا لا اختاره او ليس لي اختيار فقولك ليس لي مشيئه اصلا. يقول لماذا لم تختار الطاعه وتعملها؟ ان تفعل معصيه وتقول هكذا اراد الله لي. يقول لماذا لم تختار الطاعه وتقول هكذا اراد الله لي؟ يتضح البيت اللي بعده. نعم. لأن يمكن يقصد حكمه الشرعي ومشيئته الكونية. لا، لن يلتزم به ما هو ممكن يكون هذا. نعم. وأختار يعني لماذا لا تقول؟ نعم.
وأختار لا أختار فعل ضلالة ولو نلت هذا الترك فست بتوبة.
خلاص، هذا معنى البيت. يعني لو فرض وقدر أنك صادق في قولك إني أختار أن أختار الضلالة، وكان ذلك صادرا من صميم قلبك لكان ذلك توبة منك. لأن العبد إذا كانت له إرادة مصممة على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يكرهه الله أقبل بهذه الإرادة إلى الخيرات وانصرف عنه السوء، وكان ذلك توبة له من جميع الموبقات. ولكن من وفق لذلك كان أبعد الناس عن الاستجابة من قبل. واضح ولا لا؟ يقول أختار ولا أختار فعل الضلالة. يقول لماذا لا تقول أنت إني أختار ألا أختار فعل الضلالة؟ إذا لم يختار فعل الضلالة مش يختار فعل الهدى. يقول إن قلت هذا الكلام صحيح خلاص تكون تبت. وإذا والتائب أو المهتدي لا يحتج بالقضاء. اتضحت؟ ها؟ نعم.
وذا ممكن لكنه متوقف،
يعني يقصد التوبة. هذا الأمر كونك لا تختار الضلالة بل تختار الهدى هذا ممكن ليس مستحيلا. وذا ممكن لا لكنه متوقف على
ما يشاء الله من ذي المشيئة.
من يقصد بذي المشيئة؟ إيه نعم أحسنت. وذا ممكن يعني هذا الأمر التوبة لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة، يعني من صاحب المشيئة له الإنسان المقصود به يعني الإنسان العبد. والمعنى أن الوصول إلى هذه الدرجة العالية وهي التوبة والتوفيق من ترك الضلالة والإقبال على الهدى ممكن في حق كل أحد، ولكنه في الوقت نفسه يتوقف على مشيئة الله وإرادته ومحض فضله، وأيضا متوقف على الأخذ بالأسباب التي نصبها الله عز وجل لنيل تلك الدرجة. فمن أناب إليه وتضرع له هداه وشاء منه أن يفعل ما يحبه ويرضاه. ولهذا فإن أنفع الدعاء أن تسأل الله عز وجل إيش؟ أن يعينك على عبادته. يقول ابن تيمية تأملت الدعاء ووجدت أنفع الدعاء أن تسأل الله أن يعينك على عبادته، وجدته في أي شيء، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، المقصود قبل التسليم أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واضح هذا يا إخوان ولا لا؟ وذا ممكن اللي هو فعل الهدى وترك الضلالة لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة، يعني هذا ممكن بمشيئتك أن تختار الضلالة، ولكنك أنت داخل في مشيئة الله كما قال تعالى لمن شاء منكم في استقامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واضحة لي ولا لا؟ صاحب واضحة؟ وإن شاء الله تحقيقا ولا تعليقا؟ طيب جيد. نعم.
فدونك علما بالذي قد أجبت به معان إذا حلت.
أجبت به عندك؟
نعم.
فدونك فافهم، أنا المرور اللي عندي فدونك فافهم ما به قد أجبت من، فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا حلت بفهم غريزتي. المقصود فهم غريزة يعني بالعقل. نعم نعم. لا 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 عندكم لا خطأ. إيش معنى الكلام؟ يعني أي خذ هذه الأجوبة لما سألت عنه وافهم ما قد أجبتك به، فهذه المعاني تحل بغريزة عقل موفق، وهي شفاء لك وجواب لسؤالك إن كان سؤال استرشاد أو سؤال اعتراض وعناد. إذن هذه الأجوبة تشفيك وتقفيك إن كنت مسترشدا وإن كنت معاندا. نعم.
أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى ولله رب الخلق أكمل مدحتي.
وش يشير عليه بقوله أشارت؟ ما هي الأبيات؟ نعم، أي أن هذه الأجوبة المتنوعة تشير إلى هذا الأصل وتوضح غامض هذه المسألة وتحل عويصها، فلله المحامد والمدائح كلها على تيسيره وإعانته. نعم.
وصل إله الخلق جل جلاله.
أنت صلي ولا وصلى؟ ها؟ لا وصلى. إذا عندي وصلى إله العرش جل جلاله إله الخلق. نعم.
وصلى إله الخلق.
وصلى.
وصلى إله الخلق.
إله والمصلي. نعم.
وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية.
وهكذا ختم الشيخ رحمه الله هذه الأبيات الجليلة في تلك المسألة العظيمة بالصلاة على المبعوث رحمة للعالمين، فهو خير البرية وأزكاها، والصلاة عليه أقل القليل في أداء حقه وشكره عليه الصلاة والسلام. وهذا التوفيق لتلك الأجوبة بحر من بحوره صلى الله عليه وسلم، ونور من الأنوار التي صدرت من مشكاته. ومعنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه وتعظيمه عند الملائكة. طيب إذا ما معنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثناؤه عليه وتعظيمه عند الملائكة. وما معنى صلاتنا عليه؟ هذا قيل وأحسن شيء تفسير أبي العالية. ومعنى صلاتنا عليه طلب ذلك من الله، أي طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما عليه، فنحن إذا صلينا قلنا اللهم زد صلاة عليه. إذا صلاتنا عليه هي طلب الزيادة. نعم. وهذا تفسير التابعي الجليل أبي العالية، وهو مرجح الحافظ بن حجر في الفتح. طيب وحبذا إذا ختمت صلاة نختم معها إيش؟ تسليم، صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب ما معنى وسلم؟ لو قلنا صلى الله عليه وسلم أيكتب لمحمد، هذه كما قال فيرو زبادي في كتابه الصلاة والبشر في فضل الصلاة والسلام على خير البشر. العلماء يعتنون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعتنون بعناية فائقة. كتاب المقيم اسمه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، والسخاوي له كتاب القول البديع في الصلاة والسلام على النبي الشفيع، وخير الزبادي الصلاة والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر. وش يقول خير الزبادي في معنى قوله وسلم؟ أيكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على مر الأيام علوا، وأمته تكاثرا، وذكره ارتفاعا. وبهذا ينتهي شرح هذه القصيدة المباركة. فجزى الله شيخ الإسلام خير الجزاء ونفع الأمة بعلومه ورفعه في أعلى درجات الصديقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن أردتم، لأن بعض الأسئلة ترد والوقت لا يتسع، أن يكون غدا حديث عن بعض المسائل والإشكالات، مثل نسأل كثيرا عن هل الإنسان مسير ومخير، وتكون إجابة مقتضبة. وفي بعض المسائل أردتم أن يكون يوم غد هو آخر الأيام، بحيث يعني إن شاء الله يجاب عن الأسئلة الماضية، فلعل غدا إن شاء الله يكون آخر الأيام. عندكم مانع الفجر؟ لا الفجر خلاص، غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله العصر، ولو نصف درس أو ثلاثة أربعة، أو يكون الدرس كاملا. لا خلاص بس غدا، حتى يعني يجاب عن الأسئلة الماضية هو الوعود التي مرت، وإن كان في وقت يتحدث عن الثمرات على وجه التفصيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.